الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل نبي وأشرفه وأزكاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أيها الإخوة المتحابون بجلال الله، أما ذاك الباب فكانت أعين الصحابة شاخصة إليه، مصوبة الأبصار تجاهه، ترقب أول داخل منه. لما ينتظر ذلك القادر ويستقبل بالبصر ذلك الداخل؟ لما؟ لقد حدثهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، فأخبرهم عنه خبرا عجيبا. قال صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة. رجل من أهل الجنة يعيش بينهم ويتقلب بين أظهرهم، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة منقلبه ومثواه. إن رجلا تسبقه البشارة إلى الجنة في الدنيا لرجل حري أن تتلهف الأبصار إلى رؤيته، وتشخص مترقبة دخوله، وتشتاق النفوس بلهفة في انتظاره. ويدخل الرجل، فإذا هو رجل منهم يعرفونه، دخل مشمرا ثيابه إذ أطرافه مبللة بآثار الوضوء، ممسكا عليه بشماله تقطر لحيته ماء من أثر وضوئه. فلما كان من الغد دفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم الخبر ذاته: يدخل عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة. من هو يا ترى هذا الرجل الآخر من أهل الجنة؟ عرفنا ذاك، فمن هذا؟ ولم يطل الانتظار وإذا بذاك الرجل يدخل، فإذا هو صاحبهم بالأمس. واليوم الثالث يأتي وتأتي معه البشارة، يدخل من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فيدخل الرجل هو بهيئته، تقطر لحيته من أثر الوضوء، أطرافه مبللة بالماء، نعله قد أمسكها بشماله. إن رجلا يبشر بالجنة 3 ليال متعاقبة، ويخبر الصحابة قبل دخوله بأنه يدخل عليهم رجل من أهل الجنة، لرجل حري أن يقتص خبره ثم يقتفى أثره. وانتدب إلى هذه المهمة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ذهب إليه فقال له: إني قد لاحيت أبي، تخاصمت مع أبي، فأقسمت ألا أدخل عليه البيت 3، فإن رأيت أن تؤويني هذه الأيام 3 فعلت. فرحب به وآواه وأكرم مثواه، وبات عبد الله بن عمرو عند ذاك الصحابي يرقبه ويسبر حاله ويرقد أفعاله. رآه يأوي في الليل إلى فراشه، فانتظر أن يحيي الليل كله قياما فلم يفعل، أن يقضي نصف الليل قياما فلم يفعل، بل لم ير شيئا يلفت نظره غير أن هذا الرجل كلما قلب جنبه على فراشه ذكر الله، وكلما أفاق من نومه ذكر الله، ولم ير شيئا يأثره غير ذلك. فانتظر ليلة وليلة وأخرى فلم يرى فعلا يأثره ولا أمرا عجيبا يستعجب منه. فلما انقضت الليالي 3 أقبل عليه عبد الله بن عمرو بن العاص قائلا: يا أخي، أما إنه لم يكن بيني وبين أبي خصومة أو ملاحاة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا 3 أيام متعاقبة أن رجلا يدخل علينا من الباب أنه من أهل الجنة، فكنت أنت الداخل في كل مرة، فأردت أن أبيت عندك لأرى عملك فأرى بأي شيء نلت ذلك. أما إني قد بقيت عندك فلم أرى شيئا، فأخبرني بمن نلت ذلك. قال له: ما هو إلا ما رأيت. فلما انصرف عبد الله بن عمرو ناداه وقال: تعالي، ما هو إلا ما رأيت، غير أني أبيت حين أبيت فلا أبيت وفي قلبي غش على أحد من المسلمين، ولا أحسد أحدا من الناس على خير آثره الله به. فانصرف عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يقول: أما إن هذه هي التي بلغت، وهذه هي التي لا نطيقها، هذه هي التي بلغت وهي التي لا نطيقها. تمسي تضع جنبك على فراشك بقلب سليم ليس فيه غش لأحد من المسلمين، وتنظر إلى نعم الله على عباده فلا تحسد منهم أحدا، من يطيقها؟ هذه التي بلغت وهي التي لا تطاق. أيها الإخوة في الله، إنها صورة معذرة ومشهد عجيب، صورة ذلك الرجل الطيب السليم القلب الذي يطوي صدره على قلب صاف كالزجاجة، ليس فيه غل ولا حسد ولا غش ولا إحنة ولا بغضاء، قلب صاف مصفى قد أسلم لله رب العالمين. إن هذا الرجل الذي يتعبد لله عز وجل بتطهير قلبه وتصفية فؤاده، هذه الصورة تفتح أعيننا عندما نتملاها إلى مشكلة كبرى، إنها مشكلة ذلك الانتماء السلبي للإسلام الذي يعيشه كثير من المسلمين، صورة التدين المنقوص الذي لا يؤثر في سلوك ولا يتجلى في نسك ولا يفيض على القلب ولا يفيض على القلب والوجدان. إنما نراه في حال كثير من المسلمين في انتمائهم لهذا الدين أشبه ما يكون بقناعة عقلية مجردة أو عاطفة قلبية جميلة، بل ربما رأيت قناعة بعض المتحمسين أشبه بقناعة المنتمين إلى مذهب حركي بحت يقوم على النظريات والأفكار والتنظيمات المجردة، ويفوتهم الفرق بين طبيعة الإسلام وطبيعة المذاهب الفكرية. إن الإسلام ليس قناعة عقلية فقط أو عاطفة قلبية فقط أو أحكاما تشريعية فقط، بل هو كل ذلك، وأن تكون الحياة كلها لله رب العالمين. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الأحباب، أين بصرنا في تديننا؟ أين نظرنا في أثره علينا؟ نحن الذين نطالب أن يحكم بالإسلام ينبغي أن نطالب مع ذلك بأن نحكم نحن بالإسلام على أنفسنا، أن نحكم الإسلام علينا نحن أولا، فيكون الإسلام منهاج حياتنا نحن كما يجب أن يكون منهاج حياة المجتمع ونظام حياة الدولة. تعالوا أيها الإخوة المتحابون بجلال الله، تعالوا ننظر إلى حالنا، إلى حالنا مع القلب الذي هو ملك الأعضاء. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هل تفقدنا القلوب؟ هل تبصرنا في أجوائها؟ هل نظرنا إلى عللها؟ هل تفقدنا القلوب من أمراض تتسرب إليها على غفلة منا فتخالط مشاعرنا وتنمو في وجداننا؟ إن معاصي القلوب معاص ينبغي أن نخاف منها أكثر مما نخاف من معاصي الجوارح، فهي أشد خطرا وأفتك أثرا. هل تفقدنا القلوب من خطرات الاستعلاء والكبر ووساوس الغرور والعجب؟ هل تفقدنا القلوب من شهوة الرياء وحب الظهور؟ هل تفقدنا القلوب من آثام الحسد والبغضاء وغير ذلك من خطايا القلوب التي تذهب فضل الصيام وثواب القيام وتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذه الخطايا التي أتى الوعيد عليها على أنها متالف وموارد هلاك. استمع بقلب يعي وعقل يعقل، استمع إلى هذه النذر المحمدية. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ولا تزال تسمع إلى النذر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، محذرة من خطايا القلوب، منذرة بالوعيد عليها. إن القضية أيها الإخوان جد لا هزل فيه. إننا أمام أدواء مهلكة وأمراض قلبية مدمرة وآفات خطيرة، ولكن الخطر ليس فقط في هذه الأدواء بذاتها، ولكن يأتي الخطر أيضا من الظروف المحيطة بها. إن المشكلة في حياة كثيرين أن هذه الخطايا والأدواء تتسرب إلى القلوب على غفلة من أصحابها، فهي أدواء خفية وأمراض قلبية تدب إلى القلب على غفلة منا. استمع إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأحد هذه الأمراض. يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا، وهو يتحدث عن الرياء، يقول: اتقوا الشرك الخفي، فإنه أخفى من دبيب النمل. إنه يسرب إلى القلب على حين غفلة فيجتم فيه ويترعرع فيه حتى ربما ملأه فأترعه. ثم تأتي مشكلة أخرى، وهي أن المصاب بهذه الأدواء يتآلف معها، فهي تنمو وتتضاعف دون أن يحس ذلك من نفسه، بل دون أن يؤنب نفسه عليها. اسمعي بارك الله فيك، ألسنا نرى من أنفسنا أن إذا ولغنا في غيبة غافل عنا أن نحس بعد ذلك بوخزة في القلب وألم في النفس، ثم ربما عقبنا ذلك بالاستغفار والندم، ثم استغفرنا لمن اغتبناه؟ ألسنا نعايش ذلك؟ ألسنا نحس به؟ نعم، إن هذا شعور محسوس في قلب كل منا. ولكن متى وقفنا مع أنفسنا ليتفقد فيها خواطر العجب أو أدواء الحسد أو آفة البغضاء والشحناء؟ من هو الذي وقف منا مع نفسه معنفا لأنه أحس بالبغضاء تدب في قلبه؟ من الذي وقف مع نفسه محذرا لأن الحسد تحرك بين جوانحه؟ من الذي وقف مع نفسه مذعورا لأنه أحس فيها شهوة رئاسة وشهوة تصدر؟ إن هذه مشكلة أخرى، وهي أن الإنسان يتآلف مع هذه الخطايا والأمراض ولا يتفقدها في نفسه، بل ربما تضاعف ذلك إلى مرحلة أخرى هي الكسر المضاعف، عندما يتعدى ذلك إلى تبرير هذه الخطايا وفلسفة هذه الأمراض. وما أيسر ذلك على صاحب الهوى أن يصطنع المعاذير لنفسه ويفتح لها سبل التهرب ويروج على نفسه وعلى من حوله حالة من الضباب تستر عن نفسه أولا وعن من حوله خبيئتا. إلا أن الدين لا يقطع بشيء من ذلك، والله جل جلاله لا يخادع. إن الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له ائذن لنا ولا تفتنا، ائذن لي ولا تفتني، قال الله لهم ألا في الفتنة سقطوا. والذين جاءوا إليه يقولون إن بيوتنا عورة، قال الله فيهم وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. لذلك نرى العداوات التي يفرزها الحسد تلبس بقمص متعددة من الغيرة، من التناصح، من لباس الصالح العام، من تقويم الآخرين، من إحياء علم الجرح والتعديل، وهكذا ألبسة فضفاضة تلبس على داع اسمه الحسد. بل لألاحظ وأنت تلاحظ أنت بارك الله فيك وأنا أقول وأنت تسمع هذا الكلام، ألا نلاحظ أن المتحدث يتحدث والمستمع يستمع دون أن يستشعر أن هذا الأمر يعنيه هو بالذات أو أنه واقع فيه؟ إن هذه نقطة من نقاط الخطر مريعة. خذ أيها المبارك على سبيل المثال بعض ظواهر خطايا القلوب، خذ على سبيل المثال الحسد، نتحدث عنه وكأنه كابوس لا يرى إلا في الأحلام، أو كأنه قطار لا يركبه إلا من وقف في محطته وقطع تذكرته، لكننا لا نفطن إلى تسرب الحسد إلى النفوس من خلال الفرح بزلات الأقران، من خلال الفرح بأخطاء الزملاء. بل لو رصد كل منا العداوات في نفسه وسبرها وبحث عن أسبابها لوجد أن الأسباب الظاهرة قشر لداء اسمه الحسد. خذ على سبيل المثال العجب، إن العجب والغرور قد لا يخرج في صورة الإطراء بالنفس، قد لا يخرج في صورة التمدح، لكنه يخرج بصورة أخرى هي التنقص للآخرين، تقليم جهودهم، عد عيوبهم، الإفاضة في ذكر نقائصهم. لماذا؟ حتى يتساقط هؤلاء كلهم ويبقى المتحدث إذا به يقول بلسان الحال أنا الكامل وهؤلاء فيهم وفيهم وفيهم، ليقول بلسان الحال أنا خير من أولئك. خذ مثالا آخر، الكبر. ليس بالضرورة أنه تلك المشية المتبخترة أو ذلك الأنف المشمخر، كلا، قد يظهر الكبر في صورة الاستعلاء عن الحق برده، قد يظهر الكبر في صورة احتقار الناس وغمطهم والنظر إليهم بالذراع. وإن مشى صاحبه الهوينا وإن شمر ثيابه ونكس رأسه. ولذلك ذكر طبيب القلوب الإمام ابن القيم في معرض حديث له أنه ربما كان صاحب الخلقان والثياب المرقعة أشد كبرا بمرقعته من صاحب الثياب الحسنة بثيابه. خذ مثالا آخر، حب الشرف والرئاسة، حب التصدر، قد لا يظهر في صورة دعوة صريحة إلى ذلك، ولكن يظهر في صورة التنابل العداعي باسم التناصر، قد يظهر في صورة الحرص على أهواء النفس باسم الحرص على مصالح الدعوة، إلى غير ذلك من الاختلاطات التي يعرفها من أطال التأمل والوقوف على دقائق النفوس وخلجات الأفئدة. أما الشحناء والبغضاء فهذا الذي نعرفه من أنفسنا وحالنا أفراد وجماعات على حظوظ من الدنيا تافهة، بل ربما تعدى الأمر إلى العداء بين الجماعات وإلى الشحناء بين الشعوب، فرأينا الحدود الجغرافية ولها تأثيرها في الشحناء بين المسلمين، ورأينا الخلافات السياسية ولها تأثيرها في العداوات القلبية بين الشعوب المسلمة، بل ربما رأيت الشحناء والعداوة بين أقاليم البلد الواحد. أيها الأحباب، إن البراءة من هذه الخطايا وتطهير القلوب من هذه العلل يفضي إلى الوصول إلى مرتبة عظمى، هي التي أدخلت ذاك الصحابي الجنة يوم سبر عمله، فإذا هو لم يتميز بعمل ولكن تميز بقلب صاف وضيء رقراق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد سألوه يوما أي الناس أفضل، أي الناس أفضل، قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. أي الناس أفضل؟ كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا صدوق اللسان، فما مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. فانظر كيف أن براءته من الإثم والبغي والحسد أوصلته إلى رتبة شريفة منيفة، وهي أن يكون أفضل الناس. إن الأمر الذي ينبغي أن نعيه أيها الإخوة المتحابون بجلال الله أننا بأشد الضرورة إلى تفقد خطرات القلوب وتصفيتها، وأن يعلم كل منا أنه يوم يجب إلى قلبه شيء من خطايا القلوب فإن معنى ذلك أن النار تشتعل في ثيابه ويوشك أن تحرق بدنه. ولذا فإن البحث عن أسباب تزكية القلوب وتطهيرها أمر ينبغي أن يجد فيه ويسعى إليه، فلنقف وقفات سريعة مع أسباب ستة تعين على تطهير القلوب وتزكية النفوس. فأول ذلك الصلة بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. إن القرآن يوم يتصل به العبد قراءة متدبرة يرفعه إلى آفاق عالية، آفاق تسمو به فوق خطرات النفوس الدنيئة وعلل القلوب الوضيعة، فإذا هو يسمو بهمته إلى الملأ الأعلى. يا أيها الناس، قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. إن للذكر وللقرآن يوم يتواصل العبد معها بقلب حي، أثرها البالغ في تطهير القلب من أدرار كثيرة. ثانيا الدعاء، الدعاء فلن ينال زكاء النفس وطهر القلب إلا بعون من الله جل جلاله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ولذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال واسلل سخيمة قلبي، ودعا الصالحون من عباد الله فقالوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ثالثا الرقابة على خواطر القلوب ومحاسبة النفوس ومعالجة ذلك. فليكن كل منا على قلبه رقيبا ولنفسه محاسبا، وليتفقد خواطرها وحديث قلوبها. رابعا المجاهدة، قد يجاهد الإنسان نفسه على الصيام بل وعلى قيام الليل، ولكنه يضعف ويجهد عن مجاهدات القلب. ولكن الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إن الأمر يحتاج إلى صبر ومصابرة وجهد ومجاهدة. خامسا مجانبة المعاصي وحمية النفس منها، فما تنمو هذه الأوبئة إلا في نفس خربة عشعشت فيها المعاصي وتكاثرت عليها الذنوب. استمع إلى قوارع قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. سادسا الإخلاص، ذاك الإكسير العجيب. فإذا توفر الإخلاص لدين الله في القلب زال الكبر من النفس وحل التواضع مكانا، وزالت الأحقاد والبغضاء منها وحل الوئام والوداد مكانها، وزال حب الدنيا والتطلع إلى مناصبها وبغرياتها، وحل محل ذلك التطلع إلى برضات الله والنجاة من عقابه ووعيده، وزالت العصبية بأشكالها وألوانها، وحل مكانها الولاء للإسلام من حيث هو إسلام. إن الإخلاص كلمة سهلة على اللسان وحبيبة إلى القلوب ومطربة للأسماع، وهي من أجل ذلك من أكثر الكلمات تداولا وتكرارا، ولكن معناها من أعظم المعاني أهمية في الحياة ومن أبعدها أثرا في المجتمع ومن أشقها على النفوس عند التطبيق. أيها الأحباب، وبعد نهاية هذا التطواف فعلى العهد فلنفترق، عهد التفقد لخطايا القلوب والتواصي بتطهير النفوس منها وحراسة القلوب من هذه الخطايا أن تدب إليها أو تنمو فيها. وأودعك وأنا أذكرك بكتاب الإمام ابن القيم إغاثة اللهفان، ففي مقدمته صفحات فيها الوصفات الناجعة والبلسم الشافي، وكتاب التحفة العراقية لشيخ الإسلام ابن تيمية. فعش معهما، تعش مع عارفين بخطرات القلوب وأدواء النفوس وخطايا الأفئدة، والله يحفظنا جميعا بحفظه ويكلأنا برعايته ويبقي لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وخلفائه الراشدين، وسائر الصحابة أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اهد قلوبهم، اللهم وفقهم لتحكيم شرعك والحكم بكتابك والتحاكم إلى شريعتك يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك وهذا المقام المبارك وهذه الساعة المباركة، نسألك لإخواننا في جزائر الإسلام ألا تجعلهم فتنة للقوم الظالمين. اللهم لا تجعلهم فتنة للقوم الظالمين. اللهم لا تجعلهم فتنة للقوم الظالمين. اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم. اللهم اجعل عاقبة أمرهم عز الإسلام وظهور المسلمين والحكم بشرعك والتحاكم إلى كتابك، والخزي والخذلان لكل من عادى تحكيم الشريعة أو تآمر على الدعاة عليها. اللهم من سجن لأنه دعا إلى تحكيم شرعك فأقر عينه بالانتقام ممن آذاه. اللهم أقر أعين المضطهدين بالانتقام ممن اضطهدهم وعاداهم وعذبهم وحال بينهم وبين ما يريدون من التحاكم إلى شرعك وتحكيم كتابك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين في الصومال أن تخلصهم من كل طغمة آثمة تجتالهم وتوقع الفتنة بينهم. اللهم اكشف عنهم كل فتنة وادفع عنهم كل محنة. اللهم ول أمرهم أحب عبادك إليك منهم. اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين في بورما، اللهم إنا نسألك أن تنتقم ممن عاداهم وأن ترحم ضعفهم وفقرهم وذلهم وحاجتهم. اللهم آوهم، اللهم أغنهم من فقر، اللهم آمنهم من خوف، اللهم أنزل عليهم نصرك وأوسع عليهم رزقك. اللهم اجعل لهم في بلدهم غنى وفي ديارهم مأوى. اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين في كل أرض يدعى فيها اسمك ويتعبد لك فيها، نسألك أن تصلح أمورهم وأن تكبت أعداءهم وأن تعلف ذات بينهم وأن تقر أعيننا جميعا بعز الإسلام وظهور المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك حتى لا يكون أحد أعز منهم ويذل فيه أهل معصيتك حتى لا يكون أحد أذل منهم وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم. يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.